موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا في طريقنا إلى الله عز وجل، والله تعالى هو المسؤول أن يتم علينا نعمته وأن يوفقنا لقطع مراحل الطريق على خير إن شاء الله تعالى، إلى أن نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد أردنا أن نرسم معا ملامح الشخصية الجادة التي تصلح لقطع مراحل الطريق إلى الله عز وجل، والتي تتشرف بالانتساب إلى هذه الهوية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أصلها ثابت وفرعها في السماء، في طريق قطعه من قبل آدم ونوح وإبراهيم والنبيون من قبلهم وبعدهم. ختمت الرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، نحن على الأثر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وقد قدمنا في ملامح شخصية المسلم مراعاة الوقت، وإنما قدم ذلك كما تقدم الشروط لأنها خارج العبادة. وقلنا إن الوقت هو وعاء العمل، ثم بادرنا حفظ السمت، وحقه في الترتيب أن يتأخر، لكننا قدمناه لمراعاة حالنا ونحن معتكفون، وأردنا أن نؤكد التنبيه عليه حتى نتدرب على هذا في أيام اعتكافنا. وقلنا إن السمت هو وعاء الشخصية، ثم ذكرنا الصدق وحقه أن يقدم على كل شيء، وإنما أخرناه لما تقدم من المعنى. وقلنا إن الصدق هو عماد الشخصية. واليوم نذكر سمة رابعة من سمات شخصيتك، نسأل الله تعالى أن يفتح القلوب وأن يمن عليها النفع والفهم والفقه. فلم يكن الكلام مقصودا لذاته أبدا، وإلا فالكلام حجة على القائل والمستمع، إنما الكلام لما وراءه من معاني تصحح بها سيرك، تجدد بها عزمك، تمضي بها في دربك. رابع هذه الخطوط الرئيسة في شخصيتك وضوح الهدف. وضوح الهدف، والهدف في اللغة هو كل مشرف من الأرض يلجأ إليه، أو هو الغرض الذي تقصده السهام، أو هو كل مرتفع من كثيب أو جبل أو نحو ذلك. وكأن المسافر يتعلق نظره بالهدف، يأوي إليه ويحتمي به وينتهي إليه. كل مسافر له هدف. أين قبلتك في سفرك؟ مثلا تقول المدينة، فأنت تقطع مراحل الطريق صوب المدينة، وكلما اقتربت من المدينة فعينك على ماذا؟ على مآذن الحرم. إذا رأيتها من بعيد استبشرت، وكلما اقتربت منها زاد بشرك وخف تعبك. وقلت عند الصباح يحمد القوم السرى، الآن اقتربت من الهدف. فإذا صار بينك وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، لا تسل، لا تسل عن الفرح والسعادة والأنس والشرف حتى لا نذهب بعيدا. الهدف الذي يضعه المسافر نصب عينيه لابد أن يكون عاليا مرتفعا يلجأ إليه، يحتمي به، ينتهي إليه. وكل مسافر له هدف على هذا النحو، ولهذا هو يرقب في سفره منارات الطريق إلى أن تبدو علامات المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. والإنسان بلا هدف كالبهيمة العجماء، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كتاب الرقاق في البخاري شأن في بعض حديثه هذه العجموات كأكلة الخضر التي تأكل، فإذا امتلأت استقبلت الشمس واستلقت على ظهرها ثم سلطت، يعني أخرجت، ثم عادت فأكلت، لا هدف لها. كالأنعام السائمة، ولهذا لم يرسل الله إليها رسولا ولم ينزل إليها كتابا ولا أعطاها العقل الذي تميز به، فهي معذورة معذورة. آخر شأنها في الآخرة أن يقتص للجلحاء من القرناء في مظالم كانت بينهم في الدنيا، ثم يقال للعجموات والبهائم كوني ترابا. أما الإنسان فقد كرمه الله عز وجل بأن جعل له هدفا، ولعظم الهدف وشرفه أبى الله أن يضعه غيره، ولا الأنبياء ولا المرسلون، وإنما نص الله عز وجل على الهدف لشرف هذا المعنى، فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين أن هذا الهدف يتحقق به عز الدنيا والآخرة، ونص على ذلك أيضا تحفيزا وتأكيدا وتأصيلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما دام الهدف على هذا النحو فلك أن تستقبل هذه المواعيد والوعود، والله لا يخلف الميعاد. والإنسان صاحب الهدف مستريح في الدنيا وسعيد في الآخرة. والإنسان إذا لم يكن له هدف فهو مشوش في الدنيا، تعيس في الآخرة. وقد ذكر الله أن بعض الناس قد يبتلى بهذا: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا استدراك: كالأنعام، ثم قال بل هم أضل، لما تقدم من أن الأنعام لها كل العذر أما هذا الذي لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان لكن لا يستعملونها، هؤلاء أضل، أولئك هم الغافلون. وأنت تسير في طريقك وتسأل الناس عن هذه القضية فتطالع أن كثيرا من الناس لا يحسنها مع الأسف، إما ابتداء فهو يستغرب من السؤال أن تقول لرجل ما هدفك، ما طموحك، ما أملك، يسكت ملؤه العي والحصر كأنه متعجب من أول مرة يسمع هذا الكلام. وإذا كان فصيحا المعيا اللوزعيا ماذا يقول لك؟ يقول لك يعني ما هدفك وما أملك وما غايتك، يقول لك يعني أنا أحاول أن أعيش حال أمثال هؤلاء، يقول لك يعني عادي. شوف بعد ما يتكلم ربع ساعة من المعاناة لك عادي، ايه معنى عادي؟ يقول لك عادي يعني وكده، الكلام من الكلام اللي هو لم يقل شيئا هو مش. لكن لو سألته في تشكيلة الاهلي الاحتياطي والمدرب اللي هيجي واللي بعده واللي فات من ايام الستينات حافظ، اذا هو ليس عنده عي في شؤون دنياه، لكن في بناء شخصيته وطريقه إلى ربه كما لو كان أعجميا لا يحسن الكلام. وأقبح من هذا من بلغ به التشويش، هذا جهل بسيط الأول هذا، لكن في ناس عندها جهل مركب يقول لك هدفي، أنا عارف هدفي، أنت هتعلمني هدفي. طيب يا ابن الحلال ما هدفه؟ يقول لك أنا عارف، اصبر عليها 5 سنوات. طيب وبعد 5 سنوات لك هتشوفني إن شاء الله، شايف العمارة دي؟ شوف عندي واحدة أكبر منها، ترى عندي سيارة ليست في البلد، ترى الناس يشيرون إلي، أصبح طبيبا أشهر عيادة في، أو أصبح مدرس الفيزياء الذي يلجأ إليه أصحاب الثانوية، أو أصبح شهبندر التجار، أو هذا مسكين جاهل مركب، هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا داؤه أعوص. وأما الموفقون فإنهم يعرفون طريقهم كما كانت آباؤهم الأنبياء، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. واضح الهدف، ومن ثم يعرف من أين ويعرف إلى أين ويعرف كيف يكون المسير وإلى أين يكون المصير. لكنه يحتاج إلى مهمات 4 لا بد أن يوفق فيها حتى تستوي شخصيته، وحتى يستوي هذا الخط الأصيل في شخصيته. أولها أن يعرف الهدف، وهذا قلناه معرفة الهدف، لأن بعض الناس يضل في معرفة الهدف وضلالات مضحكة في الحقيقة، وأنت ترى الإخفاقات والأصفار على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم في زماننا. كان مجلس الشعب قبل الماضي يعقد جلسة لمناقشة خروج الفريق القومي من المسابقة، ويستدعي المدرب الوطني ليسأله عن، يعني انظر تفاهة الأمة حين يصبح النخبة على هذا الحال وكل همها. ومرة عقدوا أو قدم بعضهم استجوابا بأنه ليس هناك فريق نسائي في مصر، فين الكابتن سعدية والكبت النبوية والكبت، سبحان الله العظيم. قديما قال الشافعي: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. في القرن الثاني، كيف لو أدرك الشافعي زماننا هذا فضرب رأسه بالحائط. معرفة الهدف. التركيز في الهدف، مراعاة مستلزمات الهدف، ظهور روح الهدف. أما معرفة الهدف فكل سائر إلى الله عز وجل ينبغي أن يعرفه، وقد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام صعد الصفا ونادى: يا صباحا، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان. فاجتمعوا له، فلما اجتمعوا قال: إن الرائد لا يكذب أهله، تعلمون والله لتموتن كما تنامون ولتقومن كما تبعثون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، أنقذوا أنفسكم من النار. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كم كان الهدف واضحا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم ومجامعهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما اجتمعت قريش وأرسلت إليه مفاوضا، فجاءه عتبة: كنت تريد مالا جمعنا لك، كنت تريد ملكا ملكناك، كنت تريد زوجة اخترنا لك عشرة من أجمل نسائنا بالعشرة، كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن، طلبنا لك الطب. تركه يتكلم يهرف بما لا يعرف، وهذا جميل أن تترك محدثك يتكلم. فإذا انتهى قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني لو عندك بقية كلام هات كل ما عندك، لأننا بعد هذا الكلام الكثير سأتكلم. فرق بين كلام وكلام. فلما الرجل انتهى ما عاد عنده شيء، قال: فاسمع إذن. فقرأ عليه آيات أنزلت عليه من صدر سورة فصلت، إلى أن قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. بس هذا الهدف. الرجل من وقع الكلام عليه قال: أنشدك الرحم، إلا سكت ولا يخرج قنابل صلى الله عليه وسلم. لكن العرب يفهمون المعاني، حتى الكفار منهم والمشركون وعباد الأصنام، الكلمة هم أصحاب فصاحة وأرباب بلاغة، الكلام ثقيل. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة يا ابن الحلال، أنشدك الرحم. ورجع الرجل متغيرا. إلى أي مدى كان الهدف واضحا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أي مدى كان واضحا عند من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند من رباهم من رباهم من رباهم، سلسلة متصلة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقف ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس، ولك أن تتصور أن يقف رجل أمام قائد دولة عظمى. إحنا الآن الرئيس بتاعنا الرئيس السابق كان لما يذهب إلى هذه البلاد يستقبله موظف وزارة الخارجية، هو تصدق أنه كان بيستقبله الرئيس بتاعه ده؟ هم يجيبوا أي صورة في أي حتة ويضحكوا علينا بي. لكن رؤساء رؤساؤنا كان يستقبلهم موظف مش وزير الخارجية،
والله بعدكم مش عارف موظف وزارة الخارجية، ولذلك ما بيجيبوش ساعة النزول لكن بيجيبوا ساعة المباحثات. ابقى تعالى لي اقعد معاك 5 دقايق وتيجي بقى. والرئيس الامريكي يرحب بالرئيس وكله في خبر كان. وقف ربعي وسئل السؤال المباغت: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فكان الجواب أيضا مباغتا كالصاعقة: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كيف أثرت هذه الكلمة؟ مثلها وقف عبادة بن الصابت أمام المقوقس وكان أسمر طويلا، فلما أدخل عليه خاف منه قبل أن يتكلم، قال: أخرج هذا الجن. قالوا: أبدا، أنت اخترت منا رجل، أنت الذي طلبت، هذا أشرفنا، نحن إنما نتفاضل بالقرآن والإيمان، لا نقبل إلا هذا. فالثاني استجمع نفسه حتى يقف أمام هذا الأسود الطويل وقال له مثل ذلك. ومثل ذلك وقف عبد الله بن حذافة في القصة الطويلة أمام هذا الملك الفاجر وأيضا خصمه وغلبه. ومثل ذلك كل رجل تضلع من هذا الشرف وهذه الحضارة وهذا العز وهذا المجد، هدف واضح، خذ هذه معرفة الهدف. هل يكفي معرفة الهدف؟ إذا نقوم فننام؟ لا، هذه أول منازل الطريق في هذا الباب، وإلا فرب عالم بالشيء لا ينفعه. إذا لابد أن تأخذ الثانية وهي أهم ما في هذا الباب، التركيز في الهدف. ليس معرفة الهدف أن تحضر درسا أو خطبة فيصيح الخطيب، ولا بد من الهدف، وقد نص الله على الهدف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كل الناس يحفظون هذا، لا بد أن تشفعها بالخطوة الثانية، التركيز في الهدف. لا يكفي مجرد العلم. وما المقصود بالتركيز؟ أنت تعرف التركيز؟ لا أعرفه. أطلبه في أرباب الدنيا تعرف كيف يركزون في أهدافه. التجار في مواسم التجارات يركزون، الآن عرفت، يستغرقه هدفه. ما هدف التاجر في مواسم التجارات؟ الكسب. فتراه يصل الليل بالنهار، طول الليل يجهز المعروضات، وطول النهار وجزء من الليل يبيع، وبعد ما يغلق المعرض يحسب ويكتب ويجمع ويطرح وينقسم ظهره لكي يبادر فيبيع ويشتري. والله أعرف من هؤلاء من أكابر التجار الأغنياء قريب لي من كان يذهل عن فطوره وغدائه طول اليوم ما يأكل، لا يفطر ولا يتغدى، لا يذكر الطعام إلا في الواحدة أو الثانية ليلا، ولم ينو صوما، ويأكل متكدرا، وينزل لكي يتابع. حسبك، عرفت التركيز؟ تركيز. اطلبوا في أصحاب الصناعات، كل صاحب صنعة يرى الدنيا من خلال صنعته أيا كانت، حتى الإسكافي الذي يصلح الأحذية لا ينظر إلا إلى تحت، يجلس عند المحطة ويضع صندوقه كل تركيزه في الأرجل الماشية، يكاد ينقض على رجل يرى فيها حذاء غير نظيف، هو لا يقصد أن ينظف حذاء الرجل بقدر ما يقصد أن يأخذ منه دراهم، والدراهم مراهم تداوى بها الجروح. انظر التركيز هذا الصانع في صنعته، لا يرى إلا هذا. خذوا في أصحاب اللعب، أصحاب اللعب إذا كانت عنده مباراة مشغول، يأكل بنظام ويمشي بنظام وينام بنظام ويتدرب بنظام، وفي غمرة اللعب قد يسقط، يجرح، يكسر، فلا يحس. متى يحس أنه كسرت رجله أو رجله؟ لما يرجع بعد انتهاء لماذا أو ما الذي منعه عن أن يحس بأن رجله كسرت في أثناء الملعب وأتم المباراة؟ عجيب. ولك ما شعرت. التركيز، تركيز في الهدف، استغرقه هدفه. الآن عرفت التركيز من أصحاب الدنيا، كن في آخرتك كأمثال هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: سلني، خادم عنده، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. رجل فقير وخادم، وعادة الخادم أنه يحتاج. يا أخي جارية، جاري والله لو أنت مكان لا تفوتك هذه، لذلك كذبه. جارية جميلة، قطعة أرض. أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو غير ذلك؟ طيب هذه نعم أدعو لك بها، اطلب. قال: لا يا رسول، هو ذاك. يعني من تركيزه في هدفه ما ينشغل بغيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال مرة لأبي هريرة، وهو المشاهير أهل الصفة، كان يجوع أياما حتى يسقط على الأرض من الجوع، وكان يخرج يسأل الناس المسألة في القرآن، وهو لا يريد مسألة القرآن، يسأل عن الآية يعرفها لكن هو يتعرض. يقول له: هل تحفظ هذه الآية؟ حتى يقول له: تفضل معنا. يتفضل معه، فالرجل يعطيه الآية وما يقول له تفضل معنا. هو ما خرج إلا لأجل أن يدعوه أحد إلى بيته، لأنه وصل إلى حالة الضرورة. وقصته معروف. الشاهد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألني من هذا المال الذي يسألني أصحابك؟ أنت رجل جائع يا أخي، خذ لك شيء. قال: أسألك أن تعلمني. أبو هريرة مستغرق في هدفه، أسألك أن تعلمني. قال: ابسط رداءك. فدعا له، فصار أبو هريرة حافظ الإسلام. تركيز في الهدف الذي يجعلك إذا عرفت هدفك هو تحقيق العبودية، استغرقك هذا الهدف، فلا ترى إلا مشغولا بهدفك، ولا يرى منك عمل إلا وهو يصب في هذا الهدف. هذا المقصود بالتركيز. عرف التركيز عامة الصحابة في عامة المواطن، لما قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن حمام: بخن بخن. قال: ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ يعني ما يتعجب به. قال: لا والله يا رسول، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. أشعله أكثر وأكثر، فأخرج تمرات من قرنه يأكلهن، ثم استطال، ألقى التمرات وقال: لئن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات، ما قالش حتى أكل الصحن والكم رغيف والأخر أقول الأكل قليل يا إخواننا والله بنشتكي، إنها لحياة طويلة. ثم انطلق ولم يقف إلا هناك، حط رحله في الجنة. تركيز عجيب. حتى النساء في مواطن المرض، المرأة المصروعة والصرع، عافانا الله وإياكم، شديد أن يصرع الجني والإنسي فيؤذيه وينال منه أشد أنواع البلاء، صلى الله السلام والعافية. فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول، إني أسرع، فادعوا الله لي. أنت تخيل لما تعيش في زمان فيه رسول الله، كل المشكلة أنه يدعو لك مرة خلاص، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا لك أو عليه خلاص كانت. فالمرأة تقول: فادعوا الله لي. فعرض عليها خطة أخرى متعلقة بالهدف، قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هو أنت بتاع صلاة الجماعة؟ إن شئت دعوت الله لك، يعني عوفيت. وغاية ما عند المصروع أن يعافى، لكن قال: وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. سبحان الله، تصبر على الصرع، تموت مصروعة، وما الإشكال؟ لأن هدفها إذا كان يقول: وإن شئت صبرت ولك الجنة، طيب تحققين هدفك لزاما ولا تأخذين العافية ثم تغامرين؟ فقد تحدث النجاة وقد لا تحدث. انظر التوفيق، هذا التركيز في الهدف. قالت أصبر، وعاشت مصروعة وماتت مصروعة، لكنها ظفرت بالهدف. وإن شئت صبرت ولك الجنة. حتى الصبيان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت غزوة بدر، وعامة المهاجرين يعرفون القرشيين الغزاة. خليك عايز تكون زعلت، تعال تعال تعال، اوعى تكون زعلت، خليك معايا اجلس، انا امزحك عشان النغمه بتاعت المحمول، فلو مشيت همشي وراك، خليك قاعد، عايز واحد ثاني. وكاننا ما تكلمنا في السمت، هات منه المحمول لصوا، هاتوا هاتوا منه، هاتوا منه. طيب الأنصار لا يعرفون القرشيين أهل مكة، غلامان من غلمان الأنصار وضع هدفهما أن يقتل أبا جهل، لأن أبا جهل عدو الله أبو جهل، وهذا مرتبط بالهدف تحقيق عبودية الله، لا يكون إلا بالقضاء على رؤوس الطواغيت، لكنه لا يعرف من أبو جهل. فذهب أحدهما خلسة من صاحبه إلى عبد الرحمن بن عوف من شيوخ المهاجرين، وقال يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ جهل حاجة كبيرة أوي، وهذا غلام يعني صغير. قال يا ابن أخي وما تريد منه؟ قال نبئت أنه يسب رسول الله صح صح. والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده إلا أن يكون الأعجل منا، يعني خلاص أنا قضية حسمت. فتعجب، ثم جاءه الآخر خلسة من أخي وقال نفس الكلام، يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال فبينما هو يمشي في الصفوف إذ قلت هذا صاحبكما، فابتدره بسيفيهما. واضح قضية التركيز في الهدف. واحد يتعرض، غلام دون العشرين يتعرض لأبي جهل، وأبو جهل هذا قصة كبيرة في، لما طعن أبا جهل وأثخنه جاء ابن مسعود وقف على صدره، مسعود كان نحيفا وكان وقف على صدره على صدره، قال فرصة أن أنا أحتز يعني رأسه أشفيه. فانظر التركيز في الهدف ماذا يصنع بصحب. نحن نريدك أن تركز في هدفك، إذا قلت الهدف واضح إذا دونك التركيز في صلاتك في صومك في عبادتك في معاملاتك مع الناس في أخلاقك في جهادك في دعوتك في كل واد بنو سعد، كل مسلك لك أنت تقصد به التركيز في هدف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج شيء عن هدفه، حتى إذا مازح أصحابه، حتى إذا جامع أهله، حتى إذا نام، لا يغيب عنه تركيزه في الهدف حتى يستغرقك هدفك. عرفت هذه؟ خذ الثالثة، مراعاة مستلزمات الهدف المقصود. كل هدف له لوازم، ما في هدف ليس له. كيف نعرفها؟ نرجع إلى الدنيا، إحنا خبراء في الدنيا في الحقيقة، ولهذا نضطر أن نمثل بالدنيا أولا قبل أن نسقط على الآخرة. لكن الجماعة السلف ومن سار على طريقهم كانوا خبراء في الآخرة أخبر، وفي الدنيا لا يعرفون. كان الشيخ السنقيط رحمه الله في زماننا هذا معاصر كان لا يعرف العملات الورقية، ودرسنا هذا في الحلية، يعني ما يعرف فئة 50 ريالا من 100 ريال، وهو مبصر لكنه فقيه وبصير بأمر دينه، لكن في الدنيا ما عامة العلماء وأهل ما يعرف يميز هذه السيارة، ممكن يركب سيارة ممكن، لكن السيارة هذه سنة كم؟ أنا أتعجب والله كيف يعرفون أن هذه سنة، يعني هذه من الثمانينات، وهذه أكيد أن هذا يمكن أن يطلب، لكن علم لا ينفع وجهل لا يضر. نحن في معرفة مستلزمات الهدف. أهل الدنيا يعرف مستلزمات هدفه، فإن كان رياضيا ما يصلح رياضي له كرش مثلا، ومن الرياضي يعمل إيه؟ يبحث عن اللياقة البدنية، هذا مستلزمات الهدف. لا يكون رياضيا إلا وهو صاحب لياقة. وإن كان فجرا من أهل الفن عزكم الله، الذين يرقصون ويغنون، لابد أن يبحث عن مواصفات الجمال، حتى لما يتصور يبقى هذه مستلزمات الهدف، هدفه الذي وضعه لنفسه. وإن كان تاجرا فلا بد أن يعرف كيف يجمع القرش على القرش، وكيف يعني لا يؤتى، كيف يكون خبيرا في باره. نحن إذا قلنا هدفنا تحقيق عبودية الله، فإنه لا بد من مراعاة مستلزمات هذا الهدف. أول ما يستلزم هذا الهدف إيجاد القلب، لأنك تسير إلى الله بقلبك ولا برجليك. الكل يسير برجليه، لكن هذا الطريق الذي نسلكه تسير فيه بقلبك، فلا بد من إجمام القلب. ولهذا الإيمان يخلق في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجدد، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبك، تجدد التوبة. كل هذا لإصلاح قلبك. أنت بلا قلب لا تستطيع أن تحقق هدفك. إذا وجدت قلبك وهذا من مستلزمات الهدف، لابد أن تسعى في جملة أيضا مما يراعى، ومن ذلك لزوم المسجد. صاحب هذا الهدف الذي نسعى إليه قلبه معلق بالمساجد، لابد له 5 مرات في الصلوات، وله مجالس أخرى من مجالس العلم، وله مجالس تأمل وتفكر، وله اعتكاف. من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من مستلزمات هذا الهدف الارتباط بالمسجد، من مستلزمات الهدف الارتباط بالمصحف. لا يتصور أن يكون ليس معك مصحفك. قد تتعجب في بعض المساجد أو المجالس في سفر، أو واحد يقول حد معاه مصحف، لكن في يده ماله وفي يده حاجته التي انشغل بها، هو ما انتبه أن المصحف هذا لابد أن يكون معه. كيف يسافر بلا مصحف وإذا احتاج أن يقرأ والوقت سيمر عليه طويلا؟ يرتبط بالمصحف قراءة له ورد ثابت، ويرتبط به حفظا يرتقي، ويرتبط به تدبرا، ويرتبط به عملا مشغول بكلام الله. ولهذا إذا دخل في الصلاة شأنه غير شأن. قال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن لما غابت أهدافه. أيضا من مستلزمات الهدف أن يرتبط بصحبة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه، وإلا أنت تقطع الطريق وحدك الإنسان يستوحش. ما في واحد يسافر وحده حتى في سفر الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. صحيح هذا في الأسفار الموحشة في الصحراء ونحو ذلك، تخشى على نفسك أن تمشي وحدك، فكيف في الطريق إلى الله وهو أبعد؟ أنت لا تقدر إلا أن يصحبك الصالحون. ولهذا نحن نمضي معا. لماذا الاعتكاف الناس فيه كسر؟ لأنك تجد أعوانا. تخيل لو خرج الناس جميعا وبقيت أنت وحدك، أو ذهبت إلى مسجد ليس فيه أحد، من السهل أن تعتكف وحدك؟ صعب جدا. أن تسافر وحدك، أن تسير وحدك. الإنسان اجتماعي بطبعه، لا بد أن يصحب، يألف ويؤلف. من مستلزمات الهدف الذي هو تحقيق عبودية الله أن يكون لك صحبة صالحة، ليس كما اتفق، لا، يكون لك جماعة. ولا تصلي في نفس المسجد، أي مسجد، لكن تثبته في الفجر ما استطعت، على الأقل الفجر والعشاء. لأن الفجر أنت تنام في بيتك، فإذا غبت سيطلبك الناس، سيطلبك مشاريع جلوس إلى الشروق وحفظ قرآن وقراءة ورد، ارتباط بصحبة تعينك على هذا. وإلا فمن الناس من صحبتهم داء، كما أن من الناس من صحبتهم دواء. من مستلزمات الهدف أن تصحب من صحبته دواء، يأخذ بيدك، يدلك، يبصرك، يعلمك، يعينك، ينكر عليك، ينصرك ظالما أو مظلوما. من مراعاة مستلزمات الهدف التوافق بين النظرية والتطبيق. احذر أن تدعي أنك صاحب هدف وأنك تسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويكون هذا مجرد شعارات نظريات تحسن الخطابة ما شاء الله، ولا قس بن ساعدة اليدي. فإذا نظرنا في عملك شيء مختلف تماما، لابد أن تطابق النظرية التطبيق، أن يطابق القول العمل. هذا لابد منهم، ولهذا تلزم نفسك بهذا مهما دعوت. وإلا أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه أمعاؤه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، اجتمع علي أهل النار يا فلان، مفاجأة لأهل النار، نسأل الله السلام والعافية. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. المفاجآت غدا كثيرة، نسأل الله أن يسلمنا. أهل النار يعرفون أنفسهم، لكن يفاجئون أن بينهم أعلاما من أهل الهدى، هكذا ظنوا في الدنيا، وماتوا وهم يقول ليت فلانا يشفع لنا، فوجدوه معهم في النار يدور حول أمعائه كما يدور الحمار بالرحم، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. النظرية حاجة والتطبيق، الكلام والأفعال. فمن المهم، هذا من مستلزمات الهدف. من مستلزمات الهدف أيضا ترك الفضول. هذا الطريق لا يسير فيه إلا جاد، لا وقت لأن تضيع عمرك في الفضول، حتى فضول المباحات. أما الذنوب والمعاصي فأنت تعرف هذا، حتى فضول المباحات، فضول النوم، بعض الناس ينام 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 يصحو لكي ينام. فمتى إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. فضول النوم، عد ساعات نومك لك لها عندي، تقول حتى على كلام أطباء 6 ساعات، ولو يعني من القطعين أخرك لو 3 ساعات و4 ساعات 8 ساعات. إنما بعض الناس بينام وما بيحسبش، يعني يتعشى وينام وقت ما يصحى 10 ساعات. طبعا لازم يصحى نعسان، النوم لا يأتي إلا بنوم. احذر فضول النوم، فضول الطعام. من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. معادلة كل ما علفتها تبنا وماء باردا، طيب وبعدين؟ أنت سمعت كدة. فضول المخالطة، أن تصاحب أي أحد، تجلس في أي مكان، تكلم أي أحد في أي موضوع بأي طريقة، ضاع العمر. تقول لي هدف؟ فضول المخالطة، احذر احذر فضول الراحة. الراحة بعض الناس تجده مترفا، يعني معتكف معانا وإلا تلاقيه جايب كده كرسي معين، مش غلط يعني، بس أنا بقول لك بعضنا لازم كرسي معين وبدوس على زرار الكرسي يعمل له كده، وبعدين لما ينام عليه الكرسي يقول له أهلا وسهلا ومرحبا، ولو طلعت أشياء كان ستجد الناس يتسارعون إليه، وفي النهاية هو معذب بهذا الكرسي. وإذا جلس في مكان لابد أن يعني يفعل بها كده ويفرش، جميل هذا أصله جميل، لكن التكلف إلى هذا الحد الذي يجعله مبالغا في طلب الراحة، هذه ليست دار راحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنك كادح إلى ربك كدحا. من قال لك إنك في الجنة؟ أنت الآن في الدنيا. وبالتالي فضول الراحة، أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. فاحذر من فضول الراحة. إنسان عنده لحد ما يجيله الجماعة الأوروبيين، لأن عندهم طرف، ليس عندهم هدف ولا بقي عندهم دين، فهم يعبدون الشهوات فيتفننون في الراحة لدرجة تصل إلى الشذوذ أحيانا. بعض إخواني يقول لي كنت راكب يعني مواصلة في قطار وبقرأ زيهم برضو يعني، بس بقلب الصفحة عملت صوت، وجدت الناس كلها يعني كما كانوا كما لو كنت قتلتهم. صحيح هذا ذوق، لكن إلى هذا الحد الذي يعني يجعل الإنسان عبدا للراحة بتكلف، هذا مما يحذر من مراعاة مستلزمات الهدف، أن تحذر فضول الراحة والترف. معرفة الهدف، الذوبان في الهدف اللي هو التركيز في الهدف، مراعاة تبتحفظ مستلزمات الهدف، آخر حاجة ظهور روح الهدف. كل هدف لابد أن يكون له روح، وإلا فلا تتعنى، لابد أن ترى حلاوة لهذا الطريق، سالك الطريق، صاحب الهدف له روح في عمله، تلقي بأشعتها إلى 20 بيتا و50 مترا و30 ذراعا ينتفع به من حوله. روح، ظهور روح الهدف في العمل. كيف تظهر روح الهدف في العمل؟ بالاحتساب، تراه محتسبا يحتسب ما يفعل، هدف واضح، هو يصوم كما يصوم الناس لكنه يحتسب. بعض الناس يصوم ولا يحتسب، قل لي بالله عليك ما الفرق ونحن في شهر الصوم؟ ما الفرق بين رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر؟ هذا واحد من الناس. وبين الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ما الفرق بين الاثنين؟ هو هذا الذي نقول ظهور روح الهدف. الثاني الذي سابه وقاتله وشاتمه صاحبه قال له إني صائم إني امرؤ صائم، ما الذي حمله على هذا؟ روح، في روح صائم، عارف أن الصيام هذا شرف، أنا أنزل إلى مستواك، تريدني أن أرد عليك سبابك؟ لا، أنا فوق، في روح. طب الثاني الذي ليس في عمله روح، صائم مجرد جوع وعطش، قائم يصلي سهران، لا روح عنده. إذن من المهم أن تحتسب، والعرب تقول ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، هذه تنوح وهذه تنوح، لكن هذه تنوح على ولدها ترى حرارة، وهذه تنوح بالأجرة مهنتها، كانت مهنة سابقة عند العرب، تاخذ يا أم فلان 20 دينارا تحيي الليلة، تجيب معاها بقى كم، انت عارف، وتقطع الكم وتبذل جهدا، لكنه متكلف سمج ما له طعم. فلو ملت إلى أذنها وقلت يا أم فلان 20 لك عندي 50 على أن ترقصي في هذه في هذا المأتم، ما عندها إشكال، إنما تحركها الدراهم. أما الأولى النائحة الثكلة، لو قلت لها خذي 1000 جنيه واسكتي ما تستطيع، خذي 1000000، أي غير متكلفة. روح الاحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له بهذا المعنى. لما سمع ابن عمر الحديث من تبع جنازة إلى أن يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان، القيراط مثل أحد. ابن عمر كان يتبع الجنائز لكن ما كان عنده هذا الاحتساب أن يكون مثل هذا فيه قيراط ومثل هذا فيه قيراطان. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ما يقصد ما كنا نشهد الجنائز لكن ما كنا نحتسب خصوص هذا المعنى. أنت تتوضأ طول عمرك إلى أن سمعت الحديث أنه من توضأ فغسل وجهه ونزلت الخطايا من تحت أشفاره ومن تحت أظفاره ومن تقول أنا ما كنت. تبدأ تحتسب هذا المعنى، روح الهدف تظهر بالاحتساب أولا، تظهر أيضا بترك الرتابة الروتينية المزعومة. يعني واحد خلاص أنت ليه بتصلي؟ يصل غياب روح الهدف عند بعض الناس أنك إذا سألته لماذا تصوم يقول لك والله ما الدنيا كلها صيم سبحان الله، وكأن الدنيا لو أفطرت وما عنده مانع يفطر. ولهذا إذا وضع فعلا في صحبة ممن ينتهكون حرمة الشهر فلا إشكال عندهم، إذا ما في أي روح. وحتى لو صام يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، تنايم حتى وانت صاحب، ليس لك روح للعمل. فمن المهم أن تحرص على ترك الرتابة، تجدد إيمانك، تجدد صلاتك. ما هو دايما تصلي يقول الله أحد غير، تعال مرة صلي بأول الأنعام يا أخي مش حافظ أول قاف أي حاجة. إذا صليت مرة بالمعوذات صلي مرة تانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. المهم ما تثبت صورتين بحيث انك تدخل الله اكبر وبعد كده نتقابل على الفطار، غير عشان الرتابه تدفع. مره تشهد ابن عباس، مره تشهد ابن مسعود، مره تأذن باذان ابي محذوره، ومره باذان بلال، مره دعاء الاستفتاح، ومره دعاء اخر، دعاء ثالث تجديد، تحافظ به على الروح. هذا ما قصدناه، خط أصيل في شخصيتك أن تكون واضح الهدف. يوم أن عرفت الأمة أهدافها صارت إلى العلياء وإلى العز. الزمان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كان أشرف زمان لهذه الأمة ولهذه الدولة بمعرفة أهدافه. يوم أن غفل الناس عن هدفهم ضاعت الخلافة، عطلت الشريعة، تقزمت الرجال، تدنت الهمم، غلبتنا الأمم الفاجرة والكافرة، تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الآن نحن نريد أن نقوم مرة أخرى، فلا غناء لنا عن وضوح الهدف كمكون أصيل في شخصيتك. تعرف هدفك، تركز وتزوم فيه، تراعي مستلزماته، تجتهد في ظهور روح هذا الهدف. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.